بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث عن أعمال يوم النحر. وفي هذا الموطن يذكر رحمه الله أن بعد نحر الهدي أو ذبحه، نحر ما ينحر وذبح ما يذبح، وهذا سبق بيانه، يحلق رأسه أو يقصره، فهذا العمل الثالث. الأول من أعمال يوم النحر الرمي، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وهي في السنة مرتبة على هذا النحو: الرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والحلق أفضل لأسباب، منها أن الله عز وجل قدمه في الذكر: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق، وهذا يدل على أفضلية المقدم وأولويته. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حلق، فمن حلق فقد وافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات، ولهذا من يحلق يفوز بهذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فالحلق أفضل. قال: ولا يكفي تقصير بعض الرأس. لا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصير كله كالحلق. تقصير بعض الرأس يفعل كثير من الناس عند التحلل، يأخذ قليلا من طرفه الأيمن، وقليلا من طرفه الأيسر، وقليلا من أعلاه، وقليلا من قفاه، ويكتفي بهذا، وهذا لا يكفي، هذا لا يعد تقصيرا للرأس. الله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، فمن أخذ من بعض رأسه لا يكون قصر رأسه. وعليه فإن التقصير الذي يكون به التحلل لا بد أن يعمم جميع الرأس، لا بد أن يعمم جميع الرأس، لا يكفي أخذ شعيرات قليلة من أطراف من الرأس. قال والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، إذا كان شعرها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، الأنملة رأس الأصبع، وإذا لم يكن ضفائر تجمع شعرها بيدها ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة. نعم.
قال رحمه الله وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول.
هذا التحلل الأول يحصل إذا فعل الحاج في ذلك اليوم اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاث حصل له التحلل الأول. والتحلل الأول يباح للمحرم به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ولا يباح له النساء إلا إذا أكمل هذه الأمور. إذا أكمل هذه الأمور أبيح له كل شيء حتى النساء. وهذا هو الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يباح للمحرم أو الحاج كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم إذا حصل التحلل الثاني أحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
قال رحمه الله ويسن له بعد هذا التحلل والتطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله يسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة. إذا فعل الحاج يوم النحر الرمي للجمرة لجمرة العقبة ثم بعد ذلك حلق رأسه أو قصر، يكون بهذا قد تحلل التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويسن له أن يتطيب ويذهب إلى البيت بثيابه وهو متطيب. قد قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، تقصد قبل أن يطوف البيت أي طواف الزيارة، فكانت تطيبه يعني بعد أن يتحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، فيذهب إلى البيت وهو متطيب وقد تحلل من كل شيء إلا النساء كما سبق البيان. فيسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذا الطواف طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الزيارة ركن من أركان الحج، لأن الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع: نوع مستحب ونوع واجب ونوع ركن. طواف المستحب هو طواف القدوم في حق المفرد والقارن، طواف القدوم في حق المفرد والقارن إذا وصل إلى مكة استحب له أن يطوف بالبيت، فهذا يسمى طواف القدوم وهو مستحب. وطواف الإفاضة وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لأن الحج أركانه أربعة، الحج أركانه أربعة وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والطواف والسعي هذه أركان الحج. فطواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والنوع الثالث من الطواف الطواف الواجب وهو طواف الوداع، طواف الوداع. فإذا الأطوفة التي في الحج فيه طواف مستحب وطواف ركن وطواف واجب، وهذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ليس مثل الواجبات. طواف الوداع من الواجبات، من واجبات الحج، فإذا تركه جبره بدم، مثل لو ترك واجب من واجبات الصلاة جبره بماذا؟ سجدتين. لكن لو ترك ركن من أركان الصلاة، ركعة من الركعات، هل يجبرها السجود؟ فأركان الحج لا يجبرها الدم، لو ترك طواف الإفاضة لابد أن يرجع، لكن لو ترك طواف الوداع يجبره بدم فدية تذبح لفقراء الحرم، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. دم يعني شاة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم. فهذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، قال: وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعة.
طواف الإفاضة السنة أن يبادر، به، يأتي به إن تيسر له يوم النحر وهو أولى، أو في ليالي التشريق أو أيام التشريق يبادر به. لكن لو أخره لا حرج، لو أخره وجعله في آخر أعمال الحج وطاف وجعل هذا الطواف هو الإفاضة والوداع لا حرج. بل إذا كان الإنسان معه ضعفه وعجزه، ولعل الأرفق بهم أن يفعل ذلك، يؤخر لهم طواف الإفاضة إلى حين السفر ويكتفى به، ينوي الإفاضة ويمشي، وهذا آخر عهد البيت. وإن نواهما معا أيضا لا حرج، الإفاضة والوداع. فالحاصل أنه لا حرج في تأخيره، وإن كان سيبقى في مكة مدة يعني أسبوع مثلا، لو أخره إلى أن يخف الزحام ما ليس عليه حرج في ذلك. لكن كلما بادر وعجل به لا شك أن هذا أكمل وأولى. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
نعم، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما تعلق بالمفرد والقارن. الأمر فيهما واضح ولا إشكال، عليهما سعي واحد، إن شاء أتيا به بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة، فالذي عليهما هو سعي واحد. لكن المتمتع هل عليه سعي واحد أو سعيان؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح أن الذي عليه سعيان، سعي للعمرة إذا وصل يطوف ويسعى ويتحلل، وسعي للحج يكون بعد طواف الإفاضة، وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. ومن أهل العلم من يرى أنه مثل المفرد والقارن، عليه سعي واحد، وهي مسألة فيها خلاف، والشيخ رحمه الله يرى أن الأصح هو هذا، أن على المتمتع سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وذكر الدليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن متعة الحج،
سئل
عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين.
نعم، يعني ذكر رحمه الله حديثين مستدلا بهما على أن المتمتع عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته. الحديث الأول في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وموطن الشاهد قولها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. هذا الآن طواف العمرة وسعي العمرة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر. يقول الشيخ تقصد بقولها طوافا آخر أي سعيا، لأن السعي الذي بين الصفا والمروة يسمى طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقولها ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منا لحجهم، أي سعوا بين الصفا والمروة، هذا هو المقصود. يقول الشيخ في أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. أما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، يفعلها القارن والمفرد والمتمتع كلهم، لكن هذا شيء خص به المتمتع، وهو الطواف الذي هو سعي آخر زائد على المفرد والقارن. وأورد حديث ابن عباس وهذا صريح، قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا طواف العمرة، ثم لما فرغنا يقول من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. صريح أن الذي فعلوه هو طوافان وسعيان. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، يعني هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم معارض للحديثين الأولين، لأن الحديثين الأولين فيهما أن المتمتع عليه السعيان، لكن حديث جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما طافوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا الأول، يعني لما قدموا سعوا بعد القدوم، فما طافوا إلا طوافا واحدا، أي أنهم لم يطوفوا بعد طواف الإفاضة، لم يطوفوا أي لم يسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. والشيخ رحمه الله يقول هذا ليس معارضا للحديثين، لأن هذا محمول على من كان من الصحابة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومثلهم أيضا المفرد، هذان ليس عليهما إلا سعي واحد، إن جاء به في عقب طواف القدوم كفى، وإن أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فلهما ذلك، لكن الذي عليهما سعي واحد. فإذا قول جابر رضي الله عنه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، هذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان قارنا أو مفردا، ومن كان قارنا أو مفردا. ويحمل حديث عائشة وحديث جابر على من كان متمتعا، فتجتمع الأحاديث، فتجتمع الأحاديث. ثم أشار الشيخ إلى قاعدة أصولية متقررة، وهي إذا كان هناك من الرواة من يثبت والآخر ينفي، من كان يثبت والآخر ينفي، فالمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فأثبت بعلم، أثبت بعلم، فالمثبت مقدم على النافي. فالحاصل هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرجح أن المتمتع عليه سعيان، سعي بعد عمرته وسعي بعد إفاضته، ومنهم من يرجح أن عليه سعي واحد، الشأن فيه كالقارن والمفرد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
هذا الفصل يعني يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن أعمال يوم النحر، كيف يكون ترتيبها، كيف يكون ترتيبها، بما يبدأ وكيف يأتي بها الحاج مرتبة وفق السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فبين رحمه الله أن الأفضل للحاج أن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو ترتيبها: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي إن كان عليه سعي. أما إن كان مفردا وقارنا وسعى بعد القدوم لا يكون ليس عليه سعي، لا عليه، ليس عليه إلا الطواف، طواف الإفاضة. فإذا هذا هو ترتيبها: رمي نحر حلق طواف، مجموعة في أوائل كلمة رن حط، مجموعة في أوائل كلمة رن حط، راء الرمي، نون النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. الأولى أن يؤتى بها مرتبة، هذا الترتيب. لكن لو قدم شيئا على شيء، لو حصل أن الحاج قدم شيئا على شيء، حلق قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي، أو مثلا قدم حتى السعي على الطواف، الأصل أن السعي يكون بعد الطواف، لو قدم السعي قبل الطواف دخل الحرم ووجد المسعى خفيف وهو الأقرب إلى جهته وبدأ بالسعي ثم ذهب إلى الطواف وطاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. إذن لا حرج في ما يحصل من تقديم أو تأخير في ذلك اليوم، لكن الأولى أن يؤتى بها هذا الترتيب إن تيسر للحاج، فإن لم يتيسر له وقدم شيئا على شيء فالحرج منفي. نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حل عليه كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
نعم، هذا ما يتعلق بالتحلل. يقول رحمه الله عن أعمال يوم النحر: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف الإفاضة مع السعي بعده، مع السعي بعده أي إن كان عليه سعي، إذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة أما إذا فعل الثلاثة التي الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان بعده سعي، هنا قد يسأل السائل ويقول: أليس من أعمال يوم النحر النحر؟ أعمال النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فلو رمى ونحر، فعل اثنين رمى ونحر، هل يتحلل التحلل الأول بالرمي والنحر؟ الجواب أن النحر ليس له علاقة بمسألة التحلل، النحر ليس له علاقة بمسألة التحلل، لأن من الحجاج أصلا من ليس عنده نحر، من هو المفرد الذي أفرد الحج، وكذلك المتمتع والقارن الغير مستطيع، فصام ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا رجع إلى بلده، فمسألة النحر ليس لها علاقة بالتحلل، ليس لها علاقة بالتحلل، التحلل يرجع إلى ثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف وإن كان عليه سعي، فهذه التي يكون بها التحلل. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف تحلل التحلل الأول، وإذا جاء بهذه الثلاث تحلل التحلل التام الذي يحل به له كل شيء حتى النساء. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أعمال يوم النحر، وفي هذا الموطن يذكر رحمه الله أن بعد نحر الهدي أو ذبحه، نحر ما ينحر وذبح ما يذبح، وهذا سبق بيانه، يحلق رأسه أو يقصره، فهذا العمل الثالث. الأول من أعمال يوم النحر الرمي، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وهي في السنة مرتبة على هذا النحو: الرمي أولا، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والحلق أفضل لأسباب، منها أن الله عز وجل قدمه في الذكر: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق، وهذا يدل على أفضلية المقدم وأولويته. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حلق، فمن حلق فقد وافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات، ولهذا من يحلق يفوز بهذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فالحلق أفضل. قال: ولا يكفي تقصير بعض الرأس. لا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصير كله كالحلق. تقصير بعض الرأس يفعل كثير من الناس عند التحلل، يأخذ قليلا من طرفه الأيمن، وقليلا من طرفه الأيسر، وقليلا من أعلاه، وقليلا من قفاه، ويكتفي بهذا، وهذا لا يكفي، هذا لا يعد تقصيرا للرأس. الله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، فمن أخذ من بعض رأسه لا يكون قصر رأسه. وعليه فإن التقصير الذي يكون به التحلل لا بد أن يعمم جميع الرأس، لا بد أن يعمم جميع الرأس، لا يكفي أخذ شعيرات قليلة من أطراف من الرأس. قال والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، إذا كان شعرها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، الأنملة رأس الأصبع، وإذا لم يكن ضفائر تجمع شعرها بيدها ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة. نعم.
قال رحمه الله وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول.
هذا التحلل الأول يحصل إذا فعل الحاج في ذلك اليوم اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاث حصل له التحلل الأول. والتحلل الأول يباح للمحرم به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ولا يباح له النساء إلا إذا أكمل هذه الأمور، إذا أكمل هذه الأمور أبيح له كل شيء حتى النساء. وهذا هو الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يباح للمحرم أو الحاج كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ثم إذا حصل التحلل الثاني أحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
قال رحمه الله ويسن له بعد هذا التحلل والتطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله يسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة. إذا فعل الحاج يوم النحر الرمي للجمرة لجمرة العقبة ثم بعد ذلك حلق رأسه أو قصر، يكون بهذا قد تحلل التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويسن له أن يتطيب ويذهب إلى البيت بثيابه وهو متطيب. قد قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطب البيت، تقصد قبل أن يطب البيت أي طواف الزيارة، فكانت تطيبه يعني بعد أن يتحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، فيذهب إلى البيت وهو متطيب وقد تحلل من كل شيء إلا النساء كما سبق البيان. فيسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذا الطواف طواف الإفاضة ويسمى أيضا طواف الزيارة ركن من أركان الحج، لأن الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع: نوع مستحب، ونوع واجب، ونوع ركن. طواف المستحب هو طواف القدوم في حق المفرد والقارن، طواف القدوم في حق المفرد والقارن، إذا وصل إلى مكة استحب له أن يطوف بالبيت، فهذا يسمى طواف القدوم وهو مستحب. وطواف الإفاضة وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لأن الحج أركانه أربعة، الحج أركانه أربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والطواف والسعي هذه أركان الحج. فطواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والنوع الثالث من الطواف الطواف الواجب، وهو طواف الوداع، طواف الوداع. فإذا الأطوفة التي في الحج فيه طواف مستحب وطواف ركن وطواف واجب، وهذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ليس مثل الواجبات. طواف الوداع من واجبات الحج، فإذا تركه جبره بدم، مثل لو ترك واجب من واجبات الصلاة جبره بماذا؟ سجدتين. لكن لو ترك ركن من أركان الصلاة، ركعة من الركعات، هل يجبرها السجود؟ فأركان الحج لا يجبرها الدم، لو ترك طواف الإفاضة لا بد أن يرجع، لكن لو ترك طواف الوداع يجبره بدم فدية تذبح لفقراء الحرم، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم، يعني شاة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم. فهذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، قال: وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعة.
طواف الإفاضة السنة أن يبادر به، يأتي به إن تيسر له يوم النحر وهو أولى، أو في ليالي التشريق أو أيام التشريق يبادر به، لكن لو أخره لا حرج، لو أخره وجعله في آخر أعمال الحج وطاف وجعل هذا الطواف هو الإفاضة والوداع لا حرج، بل إذا كان الإنسان معه ضعفه وعجزه لعل الأرفق بهم أن يفعل ذلك، يؤخر لهم طواف الإفاضة إلى حين السفر ويكتفى به، ينوي الإفاضة ويمشي، وهذا آخر عهد البيت، وإن نواهما معا أيضا لا حرج، وإن نواهما معا الإفاضة والوداع. فالحاصل أنه لا حرج في تأخيره، وإن كان سيبقى في مكة مدة، يعني أسبوع مثلا، لو أخره إلى أن يخف الزحام ما ليس عليه حرج في ذلك، لكن كلما بادر وعجل به لا شك أن هذا أكمل وأولى. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
نعم، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما تعلق بالمفرد والقارن. الأمر فيهما واضح ولا إشكال، عليهما سعي واحد، إن شاء أتيا به بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة، فالذي عليهما هو سعي واحد. لكن المتمتع هل عليه سعي واحد أو سعيان؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح أن الذي عليه سعيان، سعي للعمرة إذا وصل يطوف ويسعى ويتحلل، وسعي للحج يكون بعد طواف الإفاضة، وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. ومن أهل العلم من يرى أنه مثل المفرد والقارن، عليه سعي واحد، وهي مسألة فيها خلاف، والشيخ رحمه الله يرى أن الأصح هو هذا، أن على المتمتع سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وذكر الدليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن متعة الحج،
سئل
عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين.
نعم، يعني ذكر رحمه الله حديثين مستدلا بهما على أن المتمتع عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته. الحديث الأول في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وموطن الشاهد قولها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. هذا الآن طواف العمرة وسعي العمرة، ثم طافوا طوافا آخر يقول الشيخ تقصد بقولها طوافا آخر أي سعيا، لأن السعي الذي بين الصفا والمروة يسمى طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقولها ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منا لحجهم، أي سعوا بين الصفا والمروة، هذا هو المقصود يقول الشيخ في أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. أما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، يفعلها القارن والمفرد والمتمتع كلهم، لكن هذا شيء خص به المتمتع وهو الطواف الذي هو سعي آخر زائد على المفرد والقارن. وأورد حديث ابن عباس وهذا صريح، قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، هذا طواف العمرة، ثم لما فرغنا يقول من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، صريح أن الذي فعلوه هو طوافان وسعيان. نعم.
قال رحمه الله وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، يعني هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم معارض للحديثين الأولين، لأن الحديثين الأولين فيهما أن المتمتع عليه سعيان، لكن حديث جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما طافوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا الأول، يعني لما قدموا سعوا بعد القدوم، فما طافوا إلا طوافا واحدا، أي أنهم لم يطوفوا بعد طواف الإفاضة، لم يطوفوا أي لم يسعوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. والشيخ رحمه الله يقول هذا ليس معارضا للحديثين، لأن هذا محمول على من كان من الصحابة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومثلهم أيضا المفرد، هذان ليس عليهما إلا سعي واحد إن جاء به في عقب طواف القدوم كفى، وإن أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فلهما ذلك، لكن الذي عليهما سعي واحد. فإذا قول جابر رضي الله عنه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، هذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان قارنا أو مفردا، ومن كان قارنا أو مفردا. ويحمل حديث عائشة وحديث جابر على من كان متمتعا، فتجتمع الأحاديث، فتجتمع الأحاديث. ثم أشار الشيخ إلى قاعدة أصولية متقررة، وهي إذا كان هناك من الرواة من يثبت والآخر ينفي، من كان يثبت والآخر ينفي، فالمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فأثبت بعلم، أثبت بعلم، فالمثبت مقدم على النافي. فالحاصل هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرجح أن المتمتع عليه سعيان، سعي بعد عمرته وسعي بعد إفاضته، ومنهم من يرجح أن عليه سعي واحد، الشأن فيه كالقارن والمفرد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعي مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
هذا الفصل يعني يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن أعمال يوم النحر، كيف يكون ترتيبها، كيف يكون ترتيبها، بما يبدأ وكيف يأتي بها الحاج مرتبة وفق السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فبين رحمه الله أن الأفضل للحاج أن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو ترتيبها: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي إن كان عليه سعي. أما إن كان مفردا وقارنا وسعى بعد القدوم لا يكون ليس عليه سعي، لا عليه، ليس عليه إلا الطواف، طواف الإفاضة. فإذا هذا هو ترتيبها: رمي، نحر، حلق، طواف، مجموعة في أوائل كلمة رن حط، مجموعة في أوائل كلمة رن حط، راء الرمي، نون النحر، حاء الحلق، طاء الطواف. الأولى أن يؤتى بها مرتبة، هذا الترتيب. لكن لو قدم شيئا على شيء، لو حصل أن الحاج قدم شيئا على شيء، حلق قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي، أو مثلا قدم حتى السعي على الطواف الأصل أن السعي يكون بعد الطواف، لو قدم السعي قبل الطواف دخل الحرم ووجد المسعى خفيف وهو الأقرب إلى جهته وبدأ بالسعي ثم ذهب إلى الطواف وطاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. إذن لا حرج في ما يحصل من تقديم أو تأخير في ذلك اليوم، لكن الأولى أن يؤتى بها هذا الترتيب إن تيسر للحاج، فإن لم يتيسر له وقدم شيئا على شيء فالحرج منفي. نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حل عليه كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
نعم، هذا ما يتعلق بالتحلل. يقول رحمه الله عن أعمال يوم النحر: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف الإفاضة مع السعي بعده، أي إن كان عليه سعي، إذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. هذا يسمى التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، أما إذا فعل الثلاثة التي هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان بعده سعي، هنا قد يسأل السائل ويقول: أليس من أعمال يوم النحر أعمال النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فلو رمى ونحر، فعل اثنين رمى ونحر، هل يتحلل التحلل الأول بالرمي والنحر؟ الجواب أن النحر ليس له علاقة بمسألة التحلل، لأن من الحجاج أصلا من ليس عنده نحر، من هو المفرد الذي أفرد الحج، وكذلك المتمتع والقارن الغير مستطيع، فصام ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا رجع إلى بلده. فمسألة النحر ليس لها علاقة بالتحلل، التحلل يرجع إلى ثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف وإن كان عليه سعي، فهذه التي يكون بها التحلل. فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف تحلل التحلل الأول، وإذا جاء بهذه الثلاث تحلل التحلل التام الذي يحل به له كل شيء حتى النساء. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خير.